السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمعا مرحوما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن أجلسنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا، نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة ولعبادك نافعة، اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أبصارنا وأسماعنا وبين أيدينا وبين أيدينا وخلفنا وفوقنا وتحتنا نورا، اللهم أعظم لنا نورا. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله بمنه وكرمه أن ينادينا اسما اسما في الملأ الأعلى، وأن يتقبل منا هذه المجالس، وأن يعطينا مما وعدنا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجه الله إلا نداهم منادي من السماء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. نسأل الله أن يبدل سيئاتنا حسنات، أن يغفر لنا ما قدمنا ما أخرنا ما أسررنا ما أعلنا ما هو أعلم به منا. هذا اللقاء اليوم هو عبارة عن إكمال لما بدأناه في اللقاء الماضي. اللقاء الماضي كان بعنوان نسألك الثبات حتى الممات، وذكرنا لماذا نتكلم عن الثبات، وقلنا ما هو تعريف الثبات، وذكرنا أنه هو الاستقامة على الهدى والتمسك بالتقى، أن تكوني على ما يحب الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين، وأن لا تطيع الدنيا ولا الهوى ولا الشيطان، هذا هو الثبات، أن تجاهدي نفسك والدنيا والهوى والشيطان، وأن يكون عندك هناك ثبات، ثبات أن يجدك حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك، تستمري على ذلك. طب لو زل الإنسان وأخطأ، وطبعا هذا طبيعي، لابد أن يكون قريب من التوبة، يكون قريب من التوبة. طيب اليوم ما هو عنوان اللقاء؟ كما ذكرت لكم سيكون عنوان هذا اللقاء كتتمة للقاء الماضي: معينات وأسباب الثبات، معينات وأسباب الثبات. الفتن مزلقها عظيم ووقعها على النفوس خطير، قل من ينجو منها ويسلم من ضررها، ولها وقع عظيم على نفس المؤمن وقلبه، قد توقع في الكفر أو الشرك أو النفاق أو البدع أو القتل أو الأهوال العظيمة والعياذ بالله. وتعلمي هذا جيدا، وأنا متأكدة أن هناك من رأى من الناس من فتن، ولا يغيب عن شريف علمكم ما يحدث اليوم في المجتمع، التغيرات، الانتكاسات، نسأل الله أن يعيذنا وأن يحفظنا وإياكم. انظري إلى الحال اللي ننظر اليوم وكأنه مجتمع غريب، أنت تنكر ما الذي يحدث، لما كثرة القتل، لماذا يقتل الأب ابنه، لماذا تقتل هذه الزوجة زوجها، يقوم زوج بضرب زوجته حتى الموت، كيف وصل إلى هذا الحال بهذه القسوة؟ أم تأمر ابنها الأكبر أن يقتلها ويقتل إخوته ويقتل نفسه. يعني إلى أي حد ممكن أن تصل للإنسان الفتنة، أن توقع في شرور يعني ليس لها يعني مبرر. نسأل الله العفو والعافية والسلامة والمعافاة. ما نقول إلا أنها فتنة، إنها فتنة. نسأل الله أن يعافينا مما ابتلى به غيرنا. فتعلمي هذه خسارة عظيمة. منافقين، منافقين يثنوا على الأعداء، يطبلوا للأعداء، يتكلموا في الشرفاء، يتكلموا في العلماء، يثنى على الكفار، يقدح في الصالحين. هذه عبارة عن ماذا؟ عن أمثلة. وإلا الموضوع كبير يا أخواتي، بداع، تأليف كتب في البداع، مناهج في البدع. فنقول نسأل الله العافية. الفتن كثيرة، وقد يكون هناك هلاك كبير. لذلك ننظر في وضع المجتمعات الحالية اللي يعيش فيها المسلمون، أنواع الفتن، المغريات اللي بنارها يكتوون، أصناف الشهوات والشبهات التي بسببها أضحى الدين غريبة. فنال المتوسكون بهذا الدين مثلا عجيبة، قال عليه الصلاة والسلام: القابض على دينه كالقابض على الجمر. ولا شك عند كل ذي لب وصاحب عقل أن حاجة المسلم اليوم لوسائل الثبات أعظم من حاجة أخيه في أيام السلف، والجهد المطلوب لتحقيقه اليوم أكبر. أنت محتاجة اليوم أن يعني تأخذي بالوسائل وتدرسيها وتبحثي عنها وتبذلي جهد كبير للثبات. لماذا؟ لفساد الزمان، ندرة الإخوان، ضعف المعين، قلة الناصر، كثرة حوادث الردة، النكوص على الأعقاب، الانتكاسات حتى بين بعض العاملين للإسلام، مما يجعلك ماذا؟ مما يجعلك تخافي، مما يحمل المسلم على الخوف من أمثال تلك المصائر وتلك النهايات المؤلمة والخواتيم السيئة. فيلتمس وسائل الثبات للوصول إلى بر الأمان. نبحث، نسأل، نتعلم. لا صلاح إلا بالثبات، لا صلاح إلا بالثبات. تثبتي على الدين، تثبتي على القرآن، تثبتي على السنة الشريفة المطهرة، تثبتي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تثبتي على كل ما يحب الله ويرضاه، تبتعدي عن كل ما لا يحب الله سبحانه وتعالى. فلا صلاح إلا بالثبات، ولا نجاة إلا بالإخلاص. والقلب أحق ما حرس كما ذكرت لكم. أعظم ما يخيف الإنسان جارحتين. هل تذكر ما قلنا؟ ما أعظم جارحتين؟ يجب أن دائما أن تتابعيها. نعم، القلب واللسان. فالقلب أحق ما حرس، والجوارح أكرم ما حمي. وما صدق صادق فرد، ولا طرق الباب مخلص فصد، والله كاف عبده. فلابد أن تعلمي أن الله كافي العباد. إذا لجأت وكنت صادقة وطرقت الباب وأخذت بالأسباب، والله ما يردك. من آوى إلى الله آواه وكفاه وهداه وثبته. واعلمي أن كل من ضل أو زل هو الذي انصرف عن باب الله، هو الذي انصرف عن باب الله وأعطى ناصيته للشيطان واتبع الهوى واستسلم للدنيا وللرغبات. فاعلمي أن هذا الإنسان المخلص المقبل، حتى لو أخطأ، حتى لو وقع في الزلل، حتى لو وقع في الخلل، نعم، طالما أنت تطرق باب الله، طالما هذا الإنسان صادق في طلبه، مخلص، من آوى إلى الله آواه وكفاه وهداه. فاليوم هو العنوان سيكون بمعينات وأسباب الثبات. وكما قلت لكم في اللقاء الماضي، هناك شيء فعلا سيكون حافزا لك. يعني ما هو أكثر شيء لابد أن يكون أمامك هكذا بين عيونك؟ ما تغفلي أبدا عن هذا الموضوع، وسيكون فعلا يعني يحفزك ويقويك، وكل ما فترتي يحركك، ويكون عبارة عن شعلة، ويكون عبارة عن وقود. ما هو؟ نعم، الموت. والله الموت، حسن الخاتمة، العبرة بالخواتيم، أكثر شيء تلقاء وجهي عندما نتكلم عن الثبات. لماذا يجب أن أثبت الآن؟ لماذا؟ لأن الإنسان يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. فأنت في قلبك دائما هناك يعني ما يذكرك: الخاتمة، الخاتمة، كيف سأموت؟ العبرة بالخواتيم، الأعمال بخواتيمها. تتذكري دائما، يعني تذكري خروج الروح وملائكة بيض الوجوه. تذكري ماذا كمان؟ الموت، صعود الروح. هناك أرواح تفتح لها أبواب السماء، وهناك أبواب تغلق دونها أبواب السماء. تذكري ذلك. تذكري سؤال الملكين. تذكري أن فتنة القبر، انطلاق لسانك بالإجابة أو التعثر بناء على ما كنت عليه، على قدر الثبات. على قدر الثبات، هنا يكون الثبات عند الموت وخروج الروح وعند السؤال وعلى الصراط. وعلى الصراط، يعني مرورك على الصراط من فوق متن جهنم بناء على ثباتك هنا. كل ما كنت سريعة مستجيبة لله، كل ما كنت هناك سريعة في المرور. تذكري وقوفك بين يدي الله، والله موقف جدا عظيم. اللي تحسن الوقوف هنا ستحسن الوقوف هناك، عندما يتخيل عنها كل شيء: مالها، أولادها، أحبابها. ما بقي لك شيء إلا عملك يثبتك هناك لما تقف بين يدي الله. فهذا أمامك: سكرات الموت، سهولتها أو صعوبتها بناء على الثبات. كل ما ثبتت على القول والعمل اللي يرضي الله، الله سيرضيك. لما أنت هنا تثبتي على ما يحب الله وتجاهدي، حتى لو أخطأت سيغفر لك في بحر الحسنات، لكن أن تغلب حسناتك سيئاتك. سيثبت الله لسانك في الإجابة: من ربك؟ ما ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ من ربك؟ ما كتابك؟ من نبيك؟ كل الأسئلة تأتيك بسهولة. ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد، وكتابي القرآن. بناء على ماذا؟ هو هنا حافظ، فاهم، يكرر على نفسه. حبيباتي، عند المرور على الصراط: يا ربي سلم، يا ربي سلم، الأمر يحتاج منا. طيب، كل ما ثبتتي هنا، مرورك هناك سيكون هينا مثل البرق. فنسأل الله الثبات حتى الممات. فنذكر اليوم بعض أهم معينات وأسباب الثبات على الدين في زمن الفتن. نذكر بعض أهم معينات وأسباب الثبات على الدين في زمن الفتن. أولها وعلى رأسها القرآن. أولا الارتباط بالقرآن، يعني الارتباط بالقرآن، المداومة على العمل الصالح، الدعاء، الارتباط بالصحبة الصالحة، قراءة السيرة النبوية وسير السلف الصالح. سنذكر عدة نقاط، لكن أولا المنبع الصافي، اللي أصلا النقاط اللي بعده لابد أن يكون من أين أخذناها؟ من كتاب الله. لذلك أول ما نتكلم عنه اليوم القرآن. الارتباط بالقرآن الكريم من أعظم المعينات على الثبات، من أعظم أسباب الثبات. الارتباط بالقرآن، القرآن العظيم، وسيلة الثبات الأولى، هي المصدر يا حبيباتي، هي المصدر لكل الكتب ولكل العلوم ولكل قول أو عمل. لابد أن يكون الدليل من هنا. فالقرآن العظيم وسيلة الثبات الأولى، وهو حبل الله المتين والنور المبين. من تمسك به عصمه الله، ومن اتبعه أنجاه الله، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. نص الله على أن الغاية التي من أجلها أنزل هذا الكتاب منجما مفصلا هي التثبيت. التثبيت. فمن أرادت الثبات أقبلي على القرآن. الله عز وجل يخبرك بذلك. لماذا نزل القرآن منجما مفصلا؟ ما الغاية؟ التثبيت. فقال تعالى في معرض الرد على شبه الكفار: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كذلك لنثبت به فؤادك. فإذا أنزل القرآن مفرقا حتى أنت في كل مرة تسمعي آية، هذه الآية تثبيت لقلبك، تثبيت لجوارحك، تثبتك أمام الفتن مهما كانت الفتنة، فتنة مال، فتنة دين، فتنة سلطة، فتنة علم، أيا كان نوع الفتنة. المتمسك بكتاب الله ناجي لا محالة، من تمسك به نجا وهدي إلى صراط مستقيم. الارتباط بكتاب الله تلاوة وحفظا تدبرا وعملا من أعظم أسباب الثبات، فهو غراس الإيمان. والله يا أخواتي الحبيبات يغرس في قلبك كل معنى جميل. أركان الإيمان، أركان الإسلام، تريديها؟ اقبلي على القرآن. الأخلاق الحميدة، الفقه الأكبر، معرفتك بالله، معرفتك بالفقه الأصغر، كل ما تريدي. هذا القرآن يثبت الله به الأقدام ويربط به على القلوب ويذهب به رجز الشيطان. قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ليثبت الذين آمنوا، يثبت قلوب المؤمنين بالحق الذي جاء فيه، وبالهدى الذي يهديهم إليه، وبالبشائر التي يبشرهم بها. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حتى الذي في الضلال سيخرج إلى النور بهذا القرآن. فهذا القرآن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الضلال إلى الهداية، من المعاصي إلى الطاعات، من البدع إلى الاتباع. يعالج أمراض القلوب، يعالج أمراض الشبهات والشهوات، يرى فيه المؤمنين ثبات الأنبياء ورسوخ الأصفياء على مبادئهم ودعوتهم. وإن تعرضوا للإساءة والأذى، مهما تعرض الناس للأذى، للحرب، أيا كان، حرب عقدية، سواء نفسية، اللي تريدي، الموجود، هذه بلاءات. لما تقرأي في القرآن، ما الذي سيأتيك؟ أخبار الأنبياء. كيف أذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ تسمعي عن يوسف عليه السلام كم عانى، ما الذي عاناه يوسف مع الأحباب والأقرباء؟ ما الذي حصل مع نوح عليه السلام؟ كم عانى؟ 1050 عاما. تسمعي عن جميع الأنبياء، إبراهيم عليه السلام، موسى وعيسى، جميع الأنبياء. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ما نثبت به فؤادك، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. اللي يثبت قلبك أمام عواصف ورياح الشبهات والشهوات والحروب والمعضلات كتاب الله. يعني بدل ما نقبل على الأخبار سماعون للكذب، طبعا كذب، الكذب الآن منتشر والله، زاد الناس خوف وزادهم رعب، وتجد الناس خائفين من أقل صوت تشعري في ناس. سبحان الله، نسأل الله أن يعافينا، نسأل الله أن يثبتنا، نسأل الله أن يحمينا من كثر الأخبار كذب، في شيء صحيح وشيء كذب، طبعا الكذب يغلب عليه. يعني هناك في حرب نفسية على المسلمين. لماذا أطفالك أو الصغار ينظروا إليك على أنك أنت مرتجفة وخائفة؟ ما يكون في الكون إلا ما شاء الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لذلك الثبات من وين يأتيك؟ من الأخبار، اغلقيها، افتحي القرآن، افتحي على قصص الأنبياء، افتحي على ما يزيدك ثباتا ورسوخا. إن عشنا عشنا على ما يحب الله، وإن متنا متنا على ما يحب الله، ما يضرنا شيء. يقرأ المؤمن في القرآن وصية الله، كل ما أصابه قرح أو هم أو حزن، أيا يصيب المؤمن من بلاءات، أمراض، فقد، نقص، الله يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الإيمان، الإيمان يعطيك العزة والقوة. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا. لماذا الحزن يخيم علينا؟ ولماذا نتكلم كثير في أمور تزيدنا إرهاق وحزن وهم وتعب؟ لماذا؟ لا خلاص، نعلم أن الأمر أمره، والخلق خلقه، والعبد عبده، ونعلم أنه لن يكون إلا ما شاء الله. فتجد المسلم عزيز قوي ثابت راسخ رسوخ الجبال. فلما يقرأ المؤمن في الآيات ويقرأ هذه الآية ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يعلم أن النجاة في الإيمان وفي قراءة القرآن وقراءة سيرة الأنبياء والقصص، فيزداد شموخا وقوة وعزة. يسمع المؤمن من الآيات أخبار إخوانه ممن سبقوه في طريق الدعوة، وكيف ثبتوا وصبروا وصابروا وما تركوا لأي سبب. لا نترك الدين خوفا على الرزق، ولا نترك الدين خوفا على يعني الضرر من كذا أو ضرر من كذا. في ناس تركت الكلام في الحق خوفا من كذا وكذا وكذا، نقول لماذا؟ الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فأنت تعلمي أن هذا يزيدك رسوخا وإيمانا وثباتا وقوة أمام الشبهات وأمام رياح الشهوات وأمام الفتن وأمام المغريات وأمام فتنة المال وأمام فتنة المنصب وأمام فتنة الشهرة وأمام فتنة اللباس والجمال وأي كان. ولا يخيفنا أن نسمع القوة العظمى اللي عندهم أسلحة اللي كذا، ما يخيفك. فهذا المؤمن قوي بالله. فلما تكون هذه القراءة يا أخواتي الحبيبات في كتاب الله، ويكون إقبالك على السور والآيات والتفسير واستخراج المعاني، فتجد الإنسان سبحان الله يمتلئ قلبه بماذا؟ بحب الله والحديث عن الله والحديث عن الجنة وعن لقاء الله، وأكبر همه رؤية الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. همه يعني خلاص، هذا أصلاً الهم الأكبر اللي يشغل عن بقية الهموم. هل الله عني راضي؟ هل أنا الآن مستقيم؟ ماذا أفعل؟ لو أخطأت، يلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمن، نتوب ونستغفر ونقبل. فإذا أردت، إذا أردت النجاة، اقبلي على كتاب الله، ارتبطي ارتباطا قوي بالقرآن. كم وردك اليوم؟ كم قرأتي من كتاب الله؟ هل حاولت أن تبحثي في آية؟ هل قرأت قصة من قصص الأنبياء؟ هل ماذا فعلت؟ هذا علاج، هذا دواء، هذا دواء لكل داء. الحديث عن الدنيا والناس داء، داء مرض، إلى أن الناس وصل فيها أنه يكون عندهم خوف، في إسراف، في رهاب، في فزع، في جزع. في العلاج، تريد العلاج؟ تريدي أن تكوني قوية؟ أنت قوية بالله، مع الله. لما تتحدثي عن الله اقرأي في الآيات، ابحثي في الآيات، اجلسي في مجالس القرآن. والله إنه أعظم ما ينجيك وأعظم أسباب النجاة وأعظم معينات الثبات أن تقبلي على كتاب الله قراءة، فهما، عملا، دعوة. هذا الأول. الثاني، طب الآن هذا إيمان صح؟ هذا إيمان وين؟ في القلب. كل ما قرأنا في كتاب الله فهذا إيمان. وين مكان الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، أين مكان هذا؟ أين هذا المكان؟ القلب. ولو آمن القلب لصدقت الجوارح. فالمعين الثاني، المعين الثاني المداومة على العمل الصالح. مداومة العمل الصالح يصبح دأبك، يصبح جزء منك، جزء من حياتك. مداومة العمل الصالح وفعل الخيرات يصبح جزءا لا يتجزأ من برنامجك، أصلا خلاص اعتدتي. اعتدتي على الأعمال الصالحة أصبحت جزء من حياتك. عندك برنامج اليوم والليلة يوميا يوميا يا أخواتي، ما في يعني يوم يأتي عليك إلا في أعمال ثابتة أنت تكرريها، مثل نفسك، مثل شربك للماء، الصلوات المفروضة، قراءة وردك من القرآن، أذكارك الصباح المساء قبل النوم، أذكار بعد الصلوات، سماع المحاضرات، سماع تفسير آية، مساعدة الإخوان، الدعوة إلى الله، أيا كان إيش تستطيعي. ما هو الباب اللي فتح لك؟ ما هو الباب اللي فتح لك؟ يلا داومي عليه. مداومة العمل الصالح، يعني أولا تكلمنا عن الارتباط بالقرآن إيمان، لأنه هذا هو أكبر مصدر يكون للعلم النافع، العلم النافع أولا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، الارتباط بالقرآن، العلم النافع، وعملوا الصالحات، النقطة الثانية من معينات الثبات. العمل لا يكفي، الكلام لا يكفي، العلم، العلم يهتف بالعمل، إن أجابه وإلا ارتحل، فيصبح دأبك العمل الصالح، فعل الخيرات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فقال قتادة الحياة الدنيا يثبتهم بالخير والعمل الصالح، هنا هنا. طب إذا ثبتنا اليوم وأصبح هذا العمل الصالح جزء لا يتجزأ من حياتنا، أصبح مثل نفسنا، أصبح هو العادة، شفت العادات؟ هو عاداتنا، عمل صالح أصبح خلاص جزء مني، أنا دائما مستحضر النية أن هذا لله، وأن هذا العمل يحب الله، وهذه الأقوال يحبها الله، وهذه الأخلاق يحبها الله، فأصبحت جزء مني، جزء أصبحت هي حياتي. أين الثبات يكون إذا ثبتنا على ما يحب الله في الدنيا؟ يثبتك عند سكرات الموت، يثبتك في قبرك، يثبتك على الصراط، يثبتك عند الوقوف بين يديه. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذن يجب أن نعمل بما علمنا، فالعلم النافع من القرآن، ثم العمل الصالح، والعمل بما علمنا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم صراطا مستقيما. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يثابر على الأعمال الصالحة، ما يتركها، بل يقضي العمل حتى لو كان من السنن. وقال صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني لا تتكلمي لي عن الكثرة، ما يصيبك إحباط من نفسك. بعض الناس يصيبها إحباط، لماذا؟ كنت أفعل كذا في رمضان وأفعل كذا، الآن أفعل ما أستطيع أن آتي بعشر الأعمال. نقول ما يصيبك إحباط، هي ليست القضية بالكثرة، ليست القضية بالكثرة والله، هي بالمداومة، المداومة على العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عمل أثبته، يعني خلاص يصبح هذا العمل لو قليل يأتي فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. ما المعنى؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على ماذا؟ على صلاة الليل. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الصلاة والسلام 3، 5، 7، 9، 11، 13. فهذه إيش؟ هي وتر. طب إذا نام عن حزبه يأتي فيها شفعا، يعني إذا كنت تصلي 3 بتصلي 4 إذا قضيتيها في النهار في وقت الضحى بعد ارتفاع الشمس، إذا كنت تصلي 5 بالليل بتصليها كم؟ 6. ما المعنى هنا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضيها وتكتب لك كأنك فعلتيها بالليل. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يداوموا على الأعمال، إذا عملوا عمل تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام يحافظوا عليه، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها إذا عملت عمل تلزمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على المداومة على العمل الصالح. من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة. هذه إيش؟ هذه السنن الرواتب، تصلي 4 ركعات، تصلي ركعتين قبل الفجر، 4 قبل الظهر، تنتين تنتين طبعا، تنتين بعد الظهر، تنتين بعد المغرب، تنتين بعد العشاء، هاي 12 ركعة. إذا داومتي عليها، تخيلي إنك أنت يوميا تصلي، تحافظ على سنن الرواتب، يوميا يبنى لك بيت في الجنة. والله لو أحد يأتيك في الدنيا ويقول لك يومين إذا صليتي 12 ركعة سأعطيك بيت في الدنيا، إلا تصليها لأجل بيت الدنيا، وأنت تعلمي بيت الدنيا ما تأخذيه، زائل، سيصبح حطاما، الأرض كلها ستزول. فما بالك أن يقال لك هذا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تداومي ولا ما تداومي؟ تداومي. إذن يصبح ملازمتك لكل الأعمال اللي يحبها الله هي برنامج حياة، برنامج اليوم والليلة. يا حبيباتي، ذكرنا لكم في اللقاء الماضي إنه ما يخيفك الفتور. يعني اليوم لو كنت تعبانة، بدل ما أصلي 8 ركعات الضحى صليت 4 ركعات، يخيف؟ لا ما يخيف. عندي إرهاق، تعب، أنا تعبانة في الليل، كان عندي عمل شاق، ففي الليل أنا عندي إرهاق فنمت، بدل ما أصلي 13 ركعة أو 11 صليت 5. يخيف؟ لا ما يخيف، لأن الإنسان لما ينشط يأتي بالسنن ويزيد في ورده. يعني نشيط اليوم، يلا اقرأي 4 أجزاء، 5 أجزاء، لكن لا تتركي القرآن. طب عندك فتور، اقرأي جزء، لا تتركيه، لا تتركيه، يعني حافظي على أقل شيء ممكن تستطيعيه، لكن لا تتركيه، لأن هذا السياج اللي تحمي فيه فريضتك. اللي يخيف حقيقة الانتكاس. اليوم كانت تصلي قيام الليل إلى الفجر، اليوم بتسهر على الأفلام للفجر، هذا مخيف ولا لا؟ طبعا مخيف، يعني بدل ما تصلي قاعدة على الأفلام. كانت تسمع القرآن في رمضان، الآن تسمع الغناء والطرب، يخيف؟ طبعا هذا انتكاس، هذا تبديل وتغيير العمل الصالح إلى العمل السيء الطالح اللي يغضب الله. فنقول الإنسان اللي يريد النجاة ويريد أن يلقى الله على ما يحبه، ويريد أن يكون وجهه أبيض، ويريد أن يثبت عند سكرات الموت، ويريد أن يثبت عند أسئلة القبر وفتنة القبر، ويريد أن يثبت على الصراط وعند الوقوف بين يدي الله، داومي على العمل الصالح ولو أقل القليل. حافظي على صلاة الضحى لو تأتي بركعتين، ركعتين لا تتركيهم أبدا. حافظي على السنن الرواتب، ما تتركيها مهما كان شاق الأمر عليك، ركعتين قبل الفجر، 4 قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد صلاة المغرب، ركعتين بعد صلاة العشاء، حافظي عليها مهما كان الأمر بالنسبة لك. فاتك وردك من الليل، ما صليتي، نمتي عن الشفع والوتر، اقضيها في وقت الضحى، اقضيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا نام من الليل المرض صلى في النهار. ما المقصود الأربعة قبل العصر؟ صلاة العصر يا أخواتي هي سنة مطلقة، ليست من الرواتب. رحم الله امرئا صلى 4 قبل العصر، هذه من السنن المطلقة. الحديث القدسي فيما ويرويه النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تريدي أن الله يحبك، تريدي أن الله يثبتك، تريدي ما يثبتك، اعملي ما يحب الله سبحانه وتعالى. أنت تعلمي أن الله سبحانه وتعالى يحب الأقوال الطيبة، يحب الأعمال الصالحة، يحب الأخلاق الحميدة. تقربي إلى الله أولا بالفرائض، وهذه الفرائض ما في مبرر لتركها أبدا. صلي قائما، صلي قاعدا، صلي على جنب، ما في تتركيها، حتى في الحرب يصلوا في صلاة الحرب. لكن اللي يريد القرب، اللي تريد رؤية الله غدوا وعشية، اللي تريد أن تكون أكثر الناس قربا من الله: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. فاللي تريد حب الله سبحانه وتعالى كما وصف الله أعمال الثابتين المتمسكين بطريق الحق، الله يثني عليهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذا يقرأ في النهار، يقوم به في الأسحار، يعلم ويعمل. لماذا؟ لأنه نعلم أن الفتن لا تواجه إلا بالدين وبالثبات على الدين. النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ عليه الصلاة والسلام من الليل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ماذا أنزل الليلة من الفتن، من الفتنة؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ طبعا اللي ينزل من الخزائن من العطاء قد يكون سبب أن الناس تفتن في العطاء، في المال، في الجمال، في السلطة، في التمكين. نسأل الله أن يعافينا وأن مقلب القلوب أن يثبتنا على دينه. يا أخواتي، لا تنشغلوا بموضوع السنن الرواتب، هي معروفة، معروف السنن الرواتب اللي تريد أن يبنى لها بيت في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، هاي معروفة يا أخواتي الحبيبات. اللي ما تعلم الآن تتعلمها، وانشغلوا بالموضوع الأساسي، لأن هذا من مداخل الشيطان، أن يشغلكم أنه نتكلم عن معينات وأسباب الثبات، ثم يشغلكم بموضوع السؤال عنه سهل بإذن الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قام من الليل قال: لا إله إلا الله. ماذا أنزل الليل من الفتنة؟ يلا، ماذا قال عليه الصلاة والسلام سيرشد كيف نواجه الفتنة؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة؟ إذن كيف نواجه فتنة كاسيات عاريات؟ إما أنها كاسية الثياب عارية الثواب، وإما هي كاسية لكنها تلبس ملابس كأنها عارية، أو غير المعاني اللي ذكروها أهل العلم. طب كيف نواجه هذه الفتن؟ كيف نواجه المغريات؟ كيف نواجه المغريات اللي تأتينا وتشغلنا وتصدنا عن سبيل الله؟ ماذا قال النبي؟ ما توجيه النبي عندما قال: ماذا أنزل الليل من الفتنة؟ قال: من يوقظ صواحب الحجرات للصلاة، للصلاة، للصلاة. فمن أراد القرب فعليه بالسجود، عليه بالصلاة. أرحنا بها يا بلال، النجاة، النجاة بالصلاة. اللي يقرأ القرآن فيعمل فيه في النهار وتجتهد في تطبيق الأحكام وتتقي الله ما استطاعت وتقوم فيه في الليل، فلتبشر بالثبات. هذا المنهج الصحيح، المنهج الصحيح. ما تتابعي الأزياء والملابس وآخر اللي نازل في كيف آخر الحفلات والزفات وآخر الطعام وآخر المطاعم وآخر السفرات. والله هذا الذي يكون سبب في الفتنة، المغريات، إشغال القلب بالدنيا. النبي يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. التنافس على الدنيا هو من أسباب الضياع والوقوع. لذلك تريد الثبات، اقبلي 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 كما قلنا أولا على القرآن والعلم، العلم النافع، تعلم العلم النافع اللي يصلح دينك ودنياك وعاجلك وآجلك وأهلك ومالك. ثم عليك بالعمل، واسجد واقترب. من يوقظ صواحب الحجرات؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. صلاة، صدقة، إنفاق، إطعام طعام، إفشاء سلام، الصلاة والناس نيام. هذا الذي يحميك من كل فتنة ممكن تأتي على بالك. فالنفس إن لم تشغليها بالخير شغلتك بالباطل، هذا معلوم ولا لا؟ معلوم. ولهذا من أسباب الثبات ومعينات الثبات دوام فعل الخيرات وترك المنكرات وشغل النفس بالأعمال الصالحات حتى لا تألف الركود والنوم والتثاقل والجمود. اليوم نمنا وبكرة نمنا، واليوم ما حضرنا وغدا ما حضرت المحاضرات، وبكرة تركت وردي من القرآن، وبكرة ما صليت السنن، ونمنا عن السنن الرواتب، ونمنا عن الصوم إذا عليها قضاء ما فيه، وإذا فيه هناك نوافل ما فيه، وعن الصدقة، وعن بعد ذلك. هي خطوات تقود إلى النكوص والسقوط. يعني الإنسان لما يترك كل شيء، تتركي المحاضرات وسماعها، وتتركي حفظ القرآن لأنك أنت تعبانة، وتتركي قيام الليل لأنك تعبانة، وتتركي الصيام لأنك ما تستطيعي، طب كيف ستثبتي؟ هذه حبيباتي خطوات ترجعك للوراء. قال الحسن البصري: إذا نظر إليك الشيطان، إذا نظر إليك الشيطان ورآك على غير طاعة الله ألفك. يحب الشيطان الناس الجالسين هيك القاعدين الفارغين، فيبدأ يلقي عليهم حب المال، حب الجمال، حب اللباس، حب الطعام، حب الخروج، حب الاجتماعات، حب المناصب، حب يحب. وإذا رآك مداوما على طاعة الله ملك ورفضك. كل مرة بيجي بلاقيك يا ساجدة، يا بتقرأ القرآن، يا بتسمع محاضرة، خلاص بمل، مش لاقي مكان يدخل لك منه. وإذا رآك مرة هكذا ومرة هكذا يطمع فيك، ما عندك منهج، ما عندك برنامج. إذا مرة يراك على الطاعة ومرة يراك بعيدة، خلاص يعلم أن هناك في فرصة أن يثب ويغري ويوقع، لكن لما يجدك دائما طاعة، من طاعة لطاعة، خلاص يملك. فهذه النفس إذا ما شغلتيها بالحق، معلوم ستشتغل بالباطل. ما يمكن أن نجلس فارغين، معروف يا أخواتي، تجلسي فارغة ما في. إذا ما كنا مشتغلين بالطاعة، معلوم إذا يا بالله يا باللعب، وهذه أبواب تفتح للشيطان حتى يدخل منها للإنسان. ثم يبدأ من المباحات وإشغاله بالمباحات، إلى وقوعه في اللمم والزلل والخطأ، إلى أن يمشي مع خطوة خطوة ولا تتبع خطوات الشيطان. فما يجد نفس الإنسان إلا واقع والعياذ بالله بالكبائر، ثم يستغرب كيف وصلت وأنا كنت كذا وأنا كنت. نعم، يبدأ يشغل بالملهيات، ويبدأ يشغل بالمباحات وكثرة اللهو واللعب، ثم في الأخطاء البسيطة، ثم يقول هذه بسيطة وهذه كذا وهذه كذا، إلى أن يقسو قلب الإنسان ويقع في الكبائر والعياذ له ما يشعر. فأعظم ما يعين على الثبات إنك تبدأي بالعلم النافع، وقلنا القرآن، والعمل الصالح، وتجتهدي ولو أقل القليل. يعني شوفوا، ما تطالبي نفسك بما لا تطيق نفسك، يعني خلاص حافظي كم تستطيعي الضحى، ركعتين الحمد لله ممتاز. كم تستطيعي تحافظي على قراءة القرآن، جزء ممتاز حافظي عليه. اطمعي في الزيادة، لكن لا تتركي هذا القليل، إياك أن تتركي هذا القليل، داومي. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، ولذلك النبي كان عمله ديما، وقال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، لأن هذا سيكون سياجا يحمي فريضتك. حاولي إنك لو تتصدقي بريال، وحافظي وداومي وزيدي، ولكن لا تنقصي. واشغلي نفسك دائما، إما أن تكوني قارئة للقرآن أو مصلية أو مسبحة، ذاكرة، تسمعي أيا كان، تمشي في حاجات الناس، تزوري مريض، تصلي رحمك بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وكذلك اللي يعينك على الثبات بعد العلم النافع والعمل الصالح الدعوة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. إذن يجب إنك تدعي الناس إلى ما تعلميه من العلم النافع والعمل الصالح، وتواصوا بالصبر، تصبري على هذا الطريق وما تتركيه. فإن أعظم ما يعين على الثبات شغل النفس بالدعوة إلى الله، فهي وظيفة الأنبياء وطريق المصلحين، وبها تستثمر الطاقات وتزكى النفوس وتنجز أعظم المهمات. فلذلك فادع واستقم كما أمرت، فلذلك فادع واستقم كما أمرت. فجمع بين، جمع الله له بين الدعوة والاستقامة. فادع واستقم، لأن من دعا إلى الله صادقا كان أحرى بالثبات وأبعد عن الزلل. ولا أخفيكم، تصبحي مسؤولة وخائفة، ما تستطيعي تتكلمي بأي كلام ولا تفعلي أي فعل، لأنك أنت الآن يعني تأمري بالمعروف وتنهي عن المنكر، ولا تريد أن يقال انظروا، تدعو لشيء وتخالف وتنهى تأتي هذا الشيء. فإذا يصبح عندك هم، ويصبح هناك شيء يعينك أكثر ويؤدبك ويكبح جماع رغباتك وشهواتك. فجميل جدا إنك تتعلمي وتعلمي، وين ما تجلسي ولو آية ولو حديث، ولو تذكري فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فضل مجالس الذكر، لو تنشري رابط الدعوة، إذ أن أتاك رابط محاضرات نشرتي، أنت داعية، أنت ما تحسني ذلك لكن نشرت الرابط، كل من دخل على هذا الرابط في ميزان حسناتك. تعلمي أن هذا من أسباب الثبات؟ تعلمي ماذا يقول الله سبحانه وتعالى على اللي يجتهد ويحاول ويتكلم ويسعى؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. الله يحبك، الله يحبك إنك تسعي بالخير وتدلي على الخير وتتكلمي بالخير وتسعي للخير وتحاولي إنك تثبتي وتثبتي. فإذا النقطة الأولى من المعينات ارتباطك بالقرآن والعلم النافع، سواء من القرآن أو السنة المطهرة. ثم الثاني المداومة على الأعمال الصالحة وفعل الخيرات. المعين الثالث الدعاء 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 الدعاء، التثبيت نعمة إلهية ومنحة ربانية ما لها علاقة بكم جزء تحفظي، ما لها علاقة باسمك، ما لها علاقة بعمرك، ما لها علاقة بجمالك، ما لها علاقة بكم أنت تفعلي أعمال صالحة. نعم هي أسباب، لكن والله الثبات هذا نعمة من الله، لأنه من منا لا يخطئ؟ من منا لا يفعل فعلا لو يعاقب عليه ليحرم؟ فنقول التثبيت على الاستقامة وعلى الطريق المستقيم هذه نعمة إلهية ومنحة ربانية، يربط الله بها على قلوب أحبابه ويرسخ بها أقدام أوليائه. وقد امتن الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بنعمة التثبيت. انظروا ماذا يقول الله للنبي عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الله أكبر، هذا من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ولولا أن ثبتناك، من؟ محمد. محمد لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولهذا لهج الأنبياء والصالحون وعباد الله المتقون بسؤال الله الثبات. النبي كان أكثر دعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. صحيح ولا لا؟ لا سيما في أيام الفتن والكروب والحروب، ولما يرى الإنسان النكوص ويرى الفتن، فلابد إنك تقبلي بالدعاء، بالدعاء، ما تتركي الدعاء أبدا، لسانك ما يفتر سرا جهرا. فهؤلاء الربانيون يدعون ربهم بعد العلم وبعد الفهم: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. تخيلي أنت هذا دعاء العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن من المعينات إنك تدعي، تدعي ما تفتري، آخر ساعة في يوم الجمعة بين الإذان بين الأذان والإقامة، دبر الصلوات المفروضة في سجودك، في الثلث الأخير من الليل ادعي، ادعي، ادعي: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. القلة المؤمنة الصابرة من جنود طالوت يقولون متضرعين: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. محمد عليه الصلاة والسلام يخاف على قلبه من الزيغ: اللهم ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه خوفا وخشية عليهم. ماذا كان النبي يدعو في الصلاة ويعلم أصحابه؟ كما يعلمهم الآية من القرآن: قبل السلام ماذا تقولي؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. فليثبتك أمام فتن المحيا وفتن الممات الدعاء. ما تسلمي ولا تنهي صلاتك قبل أن تدعي بهذه الأربعة: أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. يقول ابن بطال عند قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، يقول ابن بطال شرحا لدعاء النبي: هذه كلمة جامعة لمعاني كثيرة، وينبغي للمرء أن يرغب إلى ربه في رفع ما نزل ودفع ما لم ينزل، ويستشعر الافتقار إلى ربه في جميع ذلك: فقراء، عاجزين، ضعفاء، خائفين. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جميع ما ذكر دفعا عن أمته وتشريعا لهم، ليبين لهم صفة المهم من الأدعية. فهذا مهم، هذا مهم جدا. لذلك قبل أن تسلمي ما تتركيها دبر كل صلاة أن تقوليها وتدعي فيها. فمن لجأ إلى الله سبحانه واعتمد عليه واستعان به فقد أوى إلى ركن ركين وناصر لا يهزم، إلى ركن الشديد الذي لا يهزم. تحتمي بالله من نفسك ومن الدنيا ومن فتن المحيا وفتن الممات، والله يحميك إذا أويت، يكفيك، يعطيك. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعلمنا: الدعاء، الدعاء. إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة، انظري إلى إقبال الناس، وهذا معلوم الآن. كم الناس تتابع أسعار الذهب والفضة والإقبال على ذلك. طيب النبي ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ فاكنز هؤلاء الكلمات، اكنزي هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. لابد أن يكون هذا كنزك وهذا ذخرك وهذا الذي ينفعك، الدعاء، الثبات في الأمر. ومن الأدعية الرائعة اللي يجب أنك تدعي فيها اللي هي ثباتك، ثباتك، تريد الثبات حتى تلقي له راضي عنك: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. وأيضا من الدعاء، أيضا من الدعاء، أعظم الدعاء، أعظم الدعاء، الذكر، الذكر. فمن أعظم أسباب التثبيت، يعني لو أنا قلت لكم مراتب الأذكار أو مراتب الذكر: أعلاها القرآن، ثم يأتي بعد ذلك التسبيح والتهليل كل ما كان لله خالصا، الحوقلة وغير ذلك، ثم يأتي دعاء العبادة ودعاء المسألة. فإذا أردت القرآن اشغلي لسانك به، ثم لا يفتر لسانك عن ذكر الله سبحانه وتعالى: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والله يأمرك بالذكر، لأنه هذا سيثبتك في أصعب وأحلك اللحظات: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، طب ما الذي سيثبتنا؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فجعلوا من أعظم ما يعين على الثبات في الجهاد، فهذا يثبتك، ذكر الله يثبتك في كل موقف وفي كل أمام كل فتنة. فعليك بكثرة الذكر، وعليك بقراءة القرآن، وعليك بالدعاء، الدعاء. إلزمي أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. فمن معينات وأسباب الثبات الارتباط بالقرآن، المداومة على العمل الصالح، الدعاء، رابعا الارتباط بالصحبة الصالحة كما نفعل الآن، كما نفعل الآن. والله هذه أعظم صحبة، صحبة أهل مجالس الذكر. تعلموا يا أخواتي إن هاي أصدق صحبة وأفضل صحبة على الإطلاق، على الإطلاق والله. فالارتباط بالصحبة الصالحة أطهر وأجمل وأحلى من على الأرض، أهل مجالس الذكر. فالارتباط بالصحبة الصالحة اللي تعينك، إن معايشة الأخيار وصحبة الأبرار من أعظم الأسباب المعينة على الثبات، لما فيها من التعاون على الخير والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وشغل الأوقات بما يقرب العبد إلى ربه ويعينه على نفسه. أنت لاحظي لما تبتعدي بتفتري وبتخطئي، صح؟ ثم تأتي وتسمعي ثم تنشطي ثم، وهكذا الحال، هكذا الحال. ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمصاحبتهم ومعايشتهم مع الصبر عليهم واحتمال ما قد يبدو منهم من تقصير في حقه أو أذى لشخصه. يعني تصبري على أهل مجالس الذكر حتى لو صدر منهم ما صدر أفضل من أخطاء أهل الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم الله يأمره بمصاحبة هؤلاء الذين يجلسون للتعلم عن الله وما يجتمعون لا لحسب ولا لنسب ولا لأموال ولا لتجارة، فقط جلسوا يريدوا أن يتعلموا عن الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، ما تلتفتي، لا تتركي مجالس الذكر ولا تتركي صحبتهم، وليكن هذا دائما هو جزء من حياتك. واعلمي يوم تلتفتي عنهم أنت أقبلتي على أهل الدنيا اللي هناك سيزين لك الدنيا ويزخرفوها ويظهر لك أهمية المال والجمال وأهمية الطعام والشراب، وبعد ذلك يموت الإنسان على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. لذلك الصبر يا أخواتي، الصبر الصبر، نشغل أوقاتنا بما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. مهما كان أنت تجد بعض الأحيان مشقة، لكن هذه يعقبها لذة أحلى من العسل. هؤلاء اللي تجلسي معهم سيحشروا زمرة ويكون لهم شفاعة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وإذا كانت الصحبة الصالحة وصحبة الصالحين من أسباب الثبات، يلا انظري أنت كم مرة دخلتي وكان في خطأ فعلناه، أكيد كلنا يا أخواتي، أقوال أعمال، بعد ما خرجنا من اللقاءات والمحاضرات بدأنا نبحث ونفتش، نريد أن نتوب، سأترك مشاهدة المسلسلات، سأترك سماع الأغاني، سألتزم بحجابي، سأترك الكلام البذيء، سأصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، سأقرأ القرآن كثيرا، سأحافظ على السنن الرواتب، سأحافظ على الفرض، صح؟ يلا، وهذا ثبات، هذا من أعظم معينات الثبات. يذكرك إذا نسيتي، يحفزك إذا فترتي، يحفزك ويعطيك، تمام. طب وإذا كانت هي صحبة الصالحين من أسباب الثبات، طب صحبة غير الصالحين من أكبر أسباب النقوص والفتور والانتكاس. ولهذا حذرنا الله عز وجل من هذا المنزلق، إياك وصحبة الطالحين أو أهل الدنيا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يزين له صحبة هؤلاء، انظري سعادتهم، هؤلاء مقبلين على الحياة، يضحكون يمرحون، حياتهم فيها تسلية، ثم يقبل عليهم ولما يجتمع يوم القيامة للعقوبة على ما كانوا يفعلون تأتي هذه الآيات. زين له الشيطان سوء عمله. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، علمتني شرب الأرجيلة والشيشة والفيب، علمتني الشدة، علمتني كثرة السهر، علمتني التبرج، علمتني خلع الحجاب، علمتني حضور المسلسلات والأفلام، علمتني كذا، علمتني كذا، علمتني الاختلاط بالرجال. ما ينفع، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. كم من أناس اللي أضلهم صداقات قديمة من أيام الجاهلية أحيوها في ساعات الفتور، فتر، فبدل ما يقبل على صحبة الصالحين حتى يقووا ويشعلوا فيه هذه الشعلة اللي تزيده، ذهب لأهل الدنيا، فكانت سبب في انتكاسهم وانحرافهم، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. وكانوا التابعين، يعني منهم من اللطائف، كان هناك صديق لابن المنكدر، وابن المنكدر من كبار التابعين. ماذا يقول صديق ابن المنكدر؟ يقول إذا كسلت عن الطاعة زرت ابن المنكدر فتقويت على الطاعة أسبوعا. كان ابن القيم ومن معاه إذا فتروا أو خافوا أو ضعفوا يذهبوا لشيخ الإسلام ابن تيمية فيتقووا. كان ابن المنكدر من المجتهدين في العبادة، يقول كابت نفسي 40 سنة حتى استقامت. هذا التابع الكبير يقول كابت نفسي 40 سنة حتى استقامت، وبين هو ذات ليلة قائم يصلي ابن المنكدر، بكى 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 فزعوا أهله، يسألوه ما يرد عليهم، زاد بكاؤه. قالوا خلاص، مين موجود من أصحابه اللي يحبهم؟ أبو حازم. يلا ائتوا، اذهبوا إلى أبي حازم وأتوا به حتى يسكتوا أو يرى ما الذي يبكي ابن المنكدر. يقول ما الذي أبكاك؟ يقول مرت بي آية. ما هي؟ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بدأ يبكي أبو حازم مع ابن المنكدر. هذه صحبة، هذه صحبة، وصحبة اللي شيشة وأهاوي وسهرات بلياردو وإلى طلعات معازف واجتماعات على فسق وفساد وشد وشطرنج للصباح وترك الفروض واللعب واللهو والاختلاط بالنساء. هذه صحبة، هؤلاء يجتمعوا أصلا هم طائعين عابدين عاكفين على طاعة الله، وليبكيهم أصلا آيات. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، كانوا يحتسبوا أنها حسنات، فيوم القيامة ظهرت وإلا هي سيئات ما فيها إخلاص ولا شيء. فبدأ يبكي من فهم الآية، ويأتي صاحبه يبكي معه، يقول هذه الصحبة، هذه الصحبة. ونحن نقول بالعامية، يعني هنيئا لي من أبكاك وبكى معك، ولا أضحكك وأضحك الناس عليك. فلا بد أن نرتبط بالأصحاب، حتى لو رأيت في بعض الأحيان إنك تجدي دائما يتكلموا في مواضيع مثلا بالنسبة للجالسين ممكن ما تكون مسلية، مثلا دائما يتكلموا عن الاستقامة، الآخرة، الكذا، لكن هذه عاقبتها أحلى من العسل. يكفي أنهم أطاعوا الله سبحانه وتعالى، يكفي أن الله أمرك أنك أنت تتحملي وتجلسي واصبر. هذا زيادة في المعنى، قضية ليست سهلة، تحتاج أن تجاهدي وأن لا تلتفتي وأن تنظري إلى الأمام. انظري، يكون عندك عقل رشد لا عقل إدراك، ما تنظري للمسألة الآن مسلية ولا غير مسلية، يعني لما أروح أضحك أو لا، انظري إلى ما بعد، شفاعة الصالحين، أن تحشري معهم زمراء، أن الأعلى له شفاعة في الأدنى، أن هناك يوم القيامة هم درجات عند الله، فالإنسان يكون على مع من يحب. فنكون لسنا من الصالحين، احنا نحب الصالحين ولسنا منهم، لماذا نصاحبهم؟ لعل ان نحشر معهم. فهذا يعين جدا. اذا قلنا من معينات واسباب الثبات العلم النافع ارتباطك بالقران والسنه النبويه، ثانيا المداومه على العمل الصالح، ثالثا وقلنا الدعاء، الدعاء، رابعا الارتباط بالصحبه الصالحه، خامسا قراءه السيره النبويه وسير السلف الصالح، لقد قص الله على نبيه سير إخوانه من الأنبياء، فذكر له صبرهم وثباتهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فالوقوف على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف شج رأسه، كثرت رباعيته، سحر وفقد أبناءه، وكيف عانى ولقي الله سبحانه وتعالى وهو ثابت، لم يأتي شيء ويجعله يعني يترك الثبات على الدين. فننظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، سيرة الصالحين، سيرة إبراهيم، كيف ناح نوح، كيف ألقي في النار إبراهيم، كيف وكيف، معرفة ما كانوا عليه من الإيمان والثبات والعزيمة واليقين، مما يبعث الثبات في قلبك. أن تموتي على ما ماتوا عليه، تكوني على ما كانوا عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قسم الغنائم قال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها، يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الرجل للنبي والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. النبي ماذا قال؟ شوفي الأذى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بما قال هذا الرجل عن النبي، قال رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يعني النبي يواسي نفسه بموسى عليه السلام، مع أن النبي صبر أكثر من موسى وأكثر من كل الأنبياء. فيستشهد النبي بسيرة من كان قبله من الأنبياء ليعين نفسه على الثبات والصبر على ما يلقى من الأذى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه سير السابقين، يخبرهم عن صبرهم وثباتهم وتمسكهم بدين الله على الرغم من شدة البلاء واللأواء حتى يتأسوا. خباب بن الأرت يوم أتى للنبي عليه الصلاة والسلام يشكو له الألم ويشكو له العذاب، كيف كان يعذب. تأتي سيدته بالحديد وتشعل نارا ثم تطفئ في لحم خباب، فأتى خباب إلى النبي يشكو له الألم، قال: شكونا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ النبي يعني سيقول له إن العذاب شديد؟ لا، قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل في هذه الحفرة، فيجاء بالمنشار يوضع على رأسه فيشق بإثنتين، ما يصد ذلك عن دينه. تخيلي، واحد يعذب حتى يرجع عن دينه، عن لا إله إلا الله، وما يرجع، المنشار في رأسه يقسم نصفين وما يصد عن دينه، يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب عائش، يمشط بأمشاط الحديد وما يصد ذلك عن دينه. ما الذي نثبت عليه؟ نثبت أمام ملابس مغرية، أمام تغيير في خلقة الله، أمام عطور، أمام اختلاط، أمام بنوك ربوية. يا خواتي الحبيبات، انظروا على ماذا كانوا يثبتون وعلى ماذا كانوا يصبرون ويتحملون. يؤتى في الرجل في الحفرة يمشط بأمشاط حديد عائش، هو على قيد الحياة، يمشط هذا اللحم في أعصاب، في عظام، ما يرجع عن دينه، يفرق قسمين ما يرجع عن دينه. والرسول صلى الله عليه وسلم يحدثك عشان تثبتي، عشان تعلمي أن هذه أمور بسيطة. نثبت على بعض الأمور البسيطة اللي إحنا ابتلينا فيها. نعم، هي كثيرة، ولكن بالنسبة لما نظرتي لهؤلاء، نقرأ في السيرة، نقرأ ما عانى النبي، نقرأ ما عانى إبراهيم، موسى، الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يتحدث ويواسي أصحابه، يحدثهم عن ماشطة فرعون لما كانت الليلة التي أسري بي، يقول للأصحاب ويحدثهم ما مما رآه النبي في ليلة الإسراء والمعراج. يقول: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قلت: وما شأنها؟ قال: بين هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم سقط المشط من يدها، فقالت: بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون: أبي. قالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت: أخبره بذلك؟ قالت: نعم. فأخبرته، فدعاها فقال: يا فلانة، وهل لك ربا غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، يعني زي إناء كبير فيه نحاس فأحمي، وتخيلي نحاس مذاب. ثم أمر أن تلقى هي وأولادها، ولكن أولادها يتم إلقائهم قبلها حتى ترجع عما قالت. فقال: إليك حاجة، يهددها، يخوفها، لعلها ترجع. ما رجعت. قالت: بس أحب أن تجمع عظامي وعظام أولادي في ثوب واحد. قال: لك ذلك. يبدأ بأمر هؤلاء الظالمين بإلقاء أولادها في هذا النحاس الساخن بين يديها واحدا واحد، إلى أن انتهوا إلى صبي يرضع منها، كأنها بدأت تريد، لأجل أن يعني حنت إلى هذا الطفل، تريد أن ترجع. تكلم ممن نطق في المهد، قال: يا أمي اقتحمي، إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت، وهذا الحديث رواه أحمد بإسناد حسن. وكل هذا إن صح الحديث، لكن اللي قبله يا أخواتي، واللي قبله، وقصص الأنبياء، وكل ما مر بنا يدل على أن هناك من عانى لكن ثبت على الدين. فما المطلوب اليوم؟ يعني الأمور الحمد لله بفضل الله هي ميسرة، ونستطيع أن نثبت ونصبر على فتن، سواء مال أو الفتن اللي نواجهها في المناصب أو كذا أو كذا، أنت قادرة. فمن أسباب الثبات إنك تقرأي، لا تقرأي عن المشاهير، المفاليس طبعا، الساقطين، سفرهم وبدلاتهم وملابسهم وشنطهم، لا تقرأي. أنت لما تفتحي هذه المواقع تفتني، اقرأي في سير هؤلاء، اقرأي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في سيرة إبراهيم عليه السلام، في كم عانى نوح، اقرأي عن يوسف عليه السلام، اقرأي عن الصحابة كم عانوا، كم أوذوا، كم عذبوا، حتى تثبتي. إذن القراءة قراءة سيرة الأنبياء والصحابة والسلف الصالح. سادسا، من أسباب ومعينات الثبات ثقة العبد بنصر الله لدينه ولو قل الأتباع. إحنا إيش مشكلتنا اليوم؟ إيش مشكلة الناس تصاب بالفتنة وتعود عن الحق؟ أغلب الناس يفعلوا كذا، الناس كلها تفعل كذا، صح؟ مش هذه العبارات تتردد؟ وين ثقتك بنصر الله؟ لو قل الأتباع. ترى العبرة مش بالكثرة، العبرة بالحق، ثقة المؤمن بما عند الله والإيمان بصدق الوعد. أنت عقيدتك من وين تأخذيها؟ من القرآن والسنة. عندك مبادئ أنت ثابتة عليها، ما إلك بإعراض الغافلين أو افتراء الكذابين الأفاكين، ما عليك. أنت كل ما رأيتي كثرة الهالكين ما يزيدك ذلك إلا رسوخا وشموخا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. فلا تيأسي لقلة المستجيبين، لا تنظري إنك أنت واحدة بين كثرة يفعلون كذا ويفعلون، أغلب النساء تفعل كذا وأغلب، هل ممكن أنا؟ صحيح نعم، أنت أسوتك ليس أهل الأرض اللي زلوا وأخطأوا، أنت أسوتك من الأنبياء والصديقين. وتنظري في القرآن والسنة، وانظري في قصص الأنبياء اللي أخبرنا عنها الله سبحانه وتعالى، وما آمن معه إلا قليل. نوح عليه السلام دعوته كانت 950 سنة، 1000 إلا 50 عاما، كم آمن معه؟ وما آمن معه إلا قليل، قيل 12 واحد، قيل 14، قيل 16، حسب الروايات. بل تنظري أن هناك من الأنبياء من لم يستجب له أحد، لكن ظل ثابت على المنهج وعلى كلمة التوحيد، ثابت راسخ على ما يعلم من الحق. وقال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي مع الرجل، نبي مع رجل واحد، نعم، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهط، النبي ما معه أحد. يعني الله أرسل نبي ما أحد آمن معه، والنبي ليس معه أحد، تخيلي. نعم، فلا تغتري بكثرة الهالكين ولا تستوحشي من قلة السالكين، فإن أهل الحق هم الأقلون عددا دائما والأعظمون عند الله قدرا، فكوني معهم. لذلك ثقتك بالله ولو قل الأتباع، ولو نظرت أنك واحدة بين مجموعة، ما عليك. هذا كان حال نوح عليه السلام، وهذا كان حال الأنبياء، وكان يأتي النبي وما مع يعرض النبي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما مع أحد. فلذلك عليك بالثبات حتى لو كنت مع القلة القليلة، أهم شيء تكوني على ما أراد الله. سابعا، من أسباب الثبات التربية الراسخة الشاملة. وين التربية؟ وين التربية على القرآن والسنة؟ ليش الاهتمام دائما باللغات وبالدرجات والعلامات؟ طيب وين تربية الأبناء؟ تريدي الثبات من هذا الجيل اللي يتربى دائما على أفضل طعام وأفضل شراب وأفضل ملابس وأفضل مكان للسياحة، وما سمع شيء عن الله ولا علمه عن الصلاة ولا علمه عن الآيات ولا. فالتربية، التربية يا خواتي اللي تريد الثبات إلها ولمن أولادها، زوجها، بيتها، أصحابها، لابد أن يكون عندنا تربية، تربية على مراقبة الله، تعلق القلب مش في الدنيا وبالمال، تعلق القلب بالطاعات، حبا حبا نحب الله ونحب ما أمرنا الله به، كل هذا من الله ونعمة من الله، يجب أن نشكر الله. هكذا نعلم الأبناء ونعلم الأحباب، مواظبة، نتعلق بالطاعات حبا لا جبرا، نواظب على الصيام والقيام. لماذا؟ لأنه نحب الله، نريد أن نشكر الله، فيكون هذا زادك أو زاد اللي حولك حصنا منيعا يحميك الله به من زيغ الشهوات، يكون درع الحصين. لما تتحصني وتتعلمي وتربي وتتربي على أن يجب أن أحب الله وأراقب الله، الله يسمعني، الله معي، الله شاهدي، فتصبح هذه الجوارح مطيعة لله حبا، يجدها حيث أمرها، يفقدها حيث نهى، يصبح هذا يحميك من الزيغ في زمن الفتن. ثامنا، تذكر وعود النصر والتمكين. كل ما يأتي موجة من الأخبار المكذوبة والتخويف، تذكر وعود الله، الله وعد بالنصر والتمكين. فليعزز الثبات في القلوب، نتذكر البشائر اللي الله وعد بها، الله وعد بها أهل الحق من النصر والتمكين والفتح المبين، لكن وصاهم قبل ذلك بالصبر والثبات والاستعانة بالله، صح ولا لا؟ إذا إحنا نريد التمكين، نريد النصر، طب وين الثبات؟ وين الاستعانة بالله؟ قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إذا ماذا قال موسى لقومه؟ استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فنعلم أن العاقبة للمتقين ولو بعد حين، ولو ما رأينا الآن هي العاقبة للمتقين. إحنا مؤمنين بالله ومصدقين أن النصر والتمكين والفتح سيكون للمؤمنين، ويقول صلى الله عليه وسلم مبشرا بانتصار الإسلام وانتشاره في الأرض: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل، لا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخل الله إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز يعز به الإسلام ويذل وبذل ذليل يذل به الكفر. إذن لابد أن تعلمي أن انتشار الإسلام في هذه الدول الغربية ومعرفتهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم ودخولهم في دين الله أفواج، هذا انتصار. حتى لو كان هناك عقبات وهناك ما ندفع من الآلام، لكن أليس هذا من النصر والتمكين؟ أن بابتلاء بسيط يكون مقابل هذه الفتوحات ودخول الناس في دين الله أفواج ونجاة الناس من الكفر، وأصبح هناك من يدافع عن القضية عن قضايا الدين، أليس هذا من النصر وهذا التمكين؟ وأن الله أدخل فعلا هذا الدين بعز عزيز وأعز كثير من الناس وأذل كثير من الكفار. وهذه بشارة في كتاب الله: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذا ظاهر لنا الآن، كيف أن هناك من يتكلم عن الدين وأصبح مسلما ومؤمنا ويدافع، وكان العهد السابق كان يتكلم عن الكفر ويدافع عن الكفر ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فنحن نؤمن بالله وواثقين بالله وثقتنا بالله، لكن وين الصبر؟ استعينوا بالله واصبروا، نستعين بالله ونتوكل على الله ونتحمل أقدار الله، لكن مؤمنين أن الله سبحانه وتعالى سيجعل العاقبة للمتقين. فتذكري حتى تثبتي. تاسعا، تذكر أجر الثابتين وعاقبة الصابرين. تذكر أجر الثابتين وعاقبة الصابرين. لقد أشاد الله في كتابه بالثابتين الذين لا يضطربون ولا يتزلزلون وعن مبادئهم لا يتنازلون وبدينهم يتمسكون مهما أجلب الناس حولهم، مهما أجلب الشيطان علينا بخيله ورجله، أنت متمسكة، أنت ثابتة، أنت عالمة أن هذه العاقبة للمتقين وأن الأجر للثابتين والعاقبة للصابرين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. والله ذو فضل عظيم. إذا يعظم الأجر مع عظم الفتن والبلاء، كل ما كان البلاء أشد والفتنة أكبر كان أجرك أعظم، أجر 50 من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، منهم ولا منا؟ قال: بل منكم. أنت تريدي هذا الأجر العظيم؟ الثبات، الثبات يا عباد الله، اثبتي. لا إغراءات مادية، لا تغيير في خلق الله، لا تنازل عن حجاب، لا تنازل عن أخلاق، إياك أن تكوني تتشبهي بالكفار، اثبتي على دينك. العاقبة للصابرين، أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تتذكر الأجر يهون عليك ما تنظري إليه من الفتن، وتقولي حسبنا الله ونعم الوكيل. فتذكر الأجر فيهون عليك الصبر. عاشرا، وهذه النعمة، هذه هي النقطة الأخيرة، تذكر نعمة الهداية وشقاء الغواية. والله لو بس تتذكري الراحة، راحة البال وراحة النفس في هذا الدين والاستقامة، يعني لو ما في شيء ثاني غير هذه نعمة الراحة، راحة البال، تعلمي إنه أكثر ناس مرتاحين هم الملتزمين. انظري إلى شقاء أهل الغواية، انظري للمصائب اللي يقع فيها، انظري للبلاءات اللي يقع فيها، حتى تعلمي نعمة الهداية وتثبتي على ما أنت عليه من القرآن والسنة وطاعة الله ومحاربة الدنيا والهوى والشيطان، وتتوبي وتؤوبي. تذكر نعمة الهداية اللي يعزز في قلبك الثبات، وتسعي دائما لانك تبقي في هذه النعمه. واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. هذا وعيد. فتعلمي أن الشقاء مع العذاب، هذا يكون مع الغواية مع الشقاء والعذاب، الغواية معها الشقاء والعناء والعذاب، والهداية معها راحة البال ومعها الطمأنينة ومعها السكينة ومعها ما تريدين. فتذكري هذه النعمة. إذا هذه 10 يا أخواتي، طبعا ذكرنا على حسب يعني المحاضرة، ما تستطيع أنك تأتي بكل شيء، فذكرنا بعض ما يعين على الثبات، فهذه بعض معينات وأسباب الثبات. نعيدها عليكم: الارتباط بالقرآن والعلم النافع مصدر القرآن والسنة، ثم العمل الصالح، يجب أن تجتهدي في العمل بما علمت، ثم ثالثا الدعاء، وهو من أهم وأعظم الأسباب، الارتباط بالصحبة الصالحة والله من أعظم أيضا ما يثبتك، قراءة السيرة النبوية، قراءة سيرة الأنبياء والصحابة والصالحين، كذلك ثقتك بنصر الله ولو قل الأتباع، التربية تكون شاملة راسخة، تذكر وعد الله بالنصر والتمكين، تذكر أجر الثابتين وعاقبة الصابرين، تذكر نعمة الهداية وشقاء الغواية. طيب، هناك أسباب أخرى أذكرها لكن باختصار، يعني بدون إسهاب. الذكر ذكرته من لما ذكرت لكم الدعاء، تعلم العلم الشرعي، تعلم العلم الشرعي. طبعا هذا لما ذكرنا صحبة الصالحين ذكرنا، لكن بشكل العلم الشرعي، العلم معرفة حقيقة الباطل وعدم الاغترار به، تأمل دائما في نعيم الجنة وهذا سيكون للثابتين، وعذاب النار للهالكين، تذكر الموت، الخوف من سوء الخاتمة، وذكرتكم في مطلع المحاضرة الخوف من سوء الخاتمة، الصبر. إذا سنأتي الآن بعوائق في طريق الثبات، عوائق في طريق الثبات. طريق الثابتين مليء بالمعوقات، كثير العقبات، لكن الطريق ينتهي إلى إيش؟ إلى جنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حجبت النار بالشهوات، حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. يعني تريدي أن تصلي إلى الجنة، هناك أمور تكرهها نفسك يجب أن تفعليها. المكاره شيء يعني متعب، الاجتهاد في العبادات ليس سهلا، حفت الجنة بالمكاره، فيجب أنك تجتهدي في الطاعات حتى لو كانت مشقة، فيها صيام، في مشقة الصلاة، اللي تريدي المواظبة عليها والصبر على مشاقة، هذا يحتاج منك إلى جهد، وأنك تستحضري أن نهاية الطريق الجنة، هذا الثبات نهاية الجنة. كظم الغيظ ليس سهلا، العفو ليس سهل، الحلم الصدق ليس سهلا، انك تكوني دائما هكذا متخلقه بالاخلاق اللي يحبها الله، فيجب ان تجاهدي. الاحسان الى المسيء، الصبر على الشهوات، يعني هذا امر يحتاج منك مزيد من استحضار هذه الامور. فاذا عوائق، نعم هذه عوائق، لانها تحتاج منك ان تجاهدي نفسك والدنيا والهوى شيطان. طب الشهوات، الشهوات انتبهي، حفت النار بالشهوات، كل شهوه محرمه تاخذ الانسان الى النار، خمر، زنا، غيبه، فلا بد الإنسان أن يكون كيسا فطنا، وينظر إن هذه من المعوقات المحرمات، هذه الشهوات المحرمة من المعوقات في طريق الثبات. والمجاهدة على الطاعات أيضا هذه من العوائق، اللي في ناس تستسلم، في ناس هذه أصلا عقبات أمامك يجب أن تقتحميها حتى تصلي إلى الجنة. فإذا كلنا ما صبرنا على العبادات من يدخل؟ وإذا كلنا ضعفنا أمام الشهوات من يدخل الجنة؟ فنقول يجب أن تجاهدي في العبادات وتحمي نفسك من الشهوات اللي ممكن أن تحرم الإنسان من الوصول إلى نهاية الطريق. لكن في معوقات سأذكرها خصوصا، معوقات في طريق الثبات يجب أن تنتبهي للنقاط اللي نذكرها، لأن هذه من أعظم المعوقات. كثير من الناس ما شاء الله مجتهدين في العبادات ما في مشكلة، وهم ثابتين أمام الشهوات المحرمة. طب وين المعوقات؟ يلا سأذكر لكم من أعظم المعوقات في طريق الثبات، ذنوب الخلوات. من أعظم المعوقات في طريق الثبات ذنوب الخلوات. من أجل الوصايا وأعظمها قدرا أن يتقي العبد ربه في السر والعلانية، وأن يحذر كل الحذر أن يكون الله تعالى أهون الناظرين إليه، فيستخف بنظره ويشترئ على معاصيه ويقدم هواه على أمر الله، ويجيب داعي الشيطان وهو يعلم أنه يطيع الشيطان ويعصي الرحمن. فمن أعظم ما يكون عقبة في طريق الاستقامة والثبات هو ذنوب الخلوات، فاتق الله سرا وعلنا أمام الناس ومن وراء الناس. وقال سحنون بن سعيد: إياك إياك أن تكون عدواً لإبليس في العلانية، صديقاً له في السر. هذا لما أنت تأتي بالمعاصي من وراء الناس، لكن أمام الناس تلتزم. فكم من عبد أظهر للناس صلاحاً وأبطن في خلواته فساداً، فكانت خلواته سبب في هلاكه ومفتاح انتكاسه، نسأل الله العفو والعافية. فإن ذنوب الخلوات من أعظم المهلكات ومحرقة للحسنات، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهام بيضا. يا الله، صلاة صيام، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا كأنها ما كانت. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، يأخذون من الليل كما تأخذون، يا الله، قيام الليل، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فنعلم أن هناك ناس عندها جبال أعمال من الحسنات. مين اللي عنده جبال تهامة بيضا؟ تخيلي، يجعلها الله هباء منثورا. لماذا؟ إذا خلوا في محارم الله انتهكوها. فأجمع، يقول ابن القيم، أجمع العارفون بالله بأن ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات، وأن عبادات الخفاء هي أعظم أسباب الثبات. لما تخلي بنفسك، خلي كل خلواتك أسرارها عبادات طاعات. ويقول ابن رجب: خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، فيكون أمام الناس ما شاء الله طاعات، وإذا اختلى أتى المحرمات. فنقول أعظم أسباب الانتكاسات والمهلكات ذنوب الخلوات، من أعظم معوقات الثبات ذنوب الخلوات، فهي المهلكات محرقة الحسنات. فأجمع العارفون بأن ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات. فالله الله بإصلاح الخلوات والصدق مع رب البريات، لنجد بذلك اللذة في المناجاة والإجابة للدعاء للدعوات. إذا من أعظم أسباب أو معوقات الثبات ذنوب الخلوات. ثانيا، حب الدنيا والإغراق في مباحاتها. انتبهوا للمباحات يا أخواتي، انتبهوا لحب الدنيا. الشيطان بيجي من هذا الباب: طب حلال، طب يجوز، طب لا. إن التثاقل إلى الأرض بالركون إلى متاعها والإكثار من شهواتها وشغل القلب بهم الدنيا من أكبر أسباب النفور من الطاعة والنكوص عن الهدى، إيثار العاجلة على الآجلة. لذلك أصلا النصوص الكثيرة تحذرك من هذا، من الدنيا وحبها ومباحاتها. يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق الله شمله. من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب.